الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 77 من سنن الترمذي وهو الثالث من كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق. الآفاقي غير المكي. والآفاقي هو الذي خرج من الحرم. وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال من أين نحل يا رسول الله، أي من أين يحرم إذا أراد الحج أو أراد العمرة. سمي بالإهلال لأنهم يرفعون أصواتهم بالتلبية، ثم أطلق على اسم الإحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحل أهل المدينة من ذي الحليفة، منطقة سميت بهذا الاسم لأنه يزرع فيها الحلفاء نوع من العشب، وربما سميت بأبيار علي، وهذه تسمية متأخرة لها. الرافضة يزعمون أن علي بن أبي طالب قاتل فيها الجن انتصر عليهم. تبعد عن المدينة بقريب 14 كيلو مترا، لكن الآن قد دخلت المدينة فيها وقربت منها. وأهل الشام من الجحفة، أجحفها السيل فسميت جحفة، وكان اسمها ميعة، ومشهور الآن برابق على ساحل البحر. وأهل نجد من قرن المنازل، ويسمى الآن بميقات السيل الكبير. قال ويقولون أن أهل اليمن من يلملم، تسمى الآن بالسعدية، قرية تسمى السعدية. وجاء أهل العراق من ذات عرق، لكن لم يوقته النبي صلى الله عليه وسلم، قيل وقته عمر وقيل وقته النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك ميقات يسموه ميقات وادي محرم على طريق الطائف من جهة الهدى، هذا ليس بميقات مما وقته النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جعلوه موازي لميقات قرن المنازل. وقد نظم بعضهم هذه فقال عرق العراق يلملم اليمني وبذي الحليفة يحرم المدني وجحفة الشام إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبني. حديث عمر أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي قاله في الباب عن ابن عباس أخرجه البخاري ومسلم، وجابر بن عبد الله أخرجه مسلم، وعبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده والدارقطني في سننه. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد ضعيف عن محمد بن علي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. خرجه أبو داود وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، تقدم أنه ضعيف. والعقيق موضع بحذاء ذات عرق مما وراءه، وقيل داخل في حد ذات العرق، وأصله كل السيل مسيل شقه السيل فوسعه من العق، وهو القطع الشق. وقد جاءت عدة أحاديث في ذات عرق أنها وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر في مسلم، إلا أن الراوي تشكك. هكذا حديث عبد الله بن عباس، حديث عبد الله بن عمر، حديث عائشة، وحديث عمر أصح أنه وقته عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومحمد بن علي هو أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب. قال باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه بضم اللام، يعني ما لا يجوز أن يلبسه من الثياب وما يجوز أن يلبس. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بغير ما سئل، لأنه لو قال يلبس كذا ويلبس كذا ويلبس كذا طال المقام، ولكن أخبره بما ينهى عنه، فما سواه ملبوس للمحرم، هذا في حق الرجل. أما المرأة فإنها تلبس جميع ثيابها وتستر نفسها، والصحيح حتى الحجاب يلزمها. ومسألة القفازين والانتقاب قد ذكر أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما، ومسألة قطع الخفين قد نسخ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، فلم يذكر فيه القطع. حديث ابن عمر كان متقدما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم، يعني العمل على أنه لا يلبس المحرم ما تقدم من الثياب، وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط، وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطي الرأس به مخيطا أو غيره، وبالخفاف على كل ما يستر الرجل. وقال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن المرأة لبس جميع ما ذكر، وإنما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس، يعني المطيب، فلا يجوز للإنسان أن يطيب ثوبه وبدنه قد أحرم. وأما إذا كان قد طيب رأسه واستدام الطيب فلا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما طيب رأسه، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم ربما أحرمنا وكان الطيب ينزل على وجوههن إذا اشتد الحر. ففيه فرق بين ابتداء الطيب وفيه فرق بين الاستدامة. الاستدامة للمحرم جائزة، وابتداء الطيب بعد الإحرام غير جائز. قال: باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إن لم يجد الإزار أو النعلين. وفي السند المتصل: حدثنا أحمد بن عبده الضبي البصري قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا أيوب قال: حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المحرم إذا لم يجد الإزارة فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين. انظر، هذا ناسخ لحديث ابن عمر. وقال بعضها للعلم: ليس بناسخ، وإنما هو من باب المطلق والمقيد. حديث ابن عمر مقيد، وحديث ابن عباس مطلق، معناها أنه يلزمه القطع إذا لبس الخفين. لكن الذي أظهر أن حديث ابن عباس ناسخ لما جاء في بعض الروايات أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات، بينما حديث ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة، يعني بينهن قريب من 10 أيام. قال: والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. أو السند المتصل: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عن محمد بن زيد عن عمرو نحوه قال: في الباب عن ابن عمر يتقدم. وجابر أخرجه مسلم: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين، وهو قول أحمد. وقال بعضهم على حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وهو قول سفيان الثوري والشافعي، وبه يقول مالك. القول الأول أصح، وهذا دليل على يسرية الدين، وأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. انظر، يجب على المحرم أن يتجرد من المخيط وأن لا يلبس الخفاف، لكن إذا لم يجد إلا هي يكلف الله نفسا إلا وسعها. حجه صحيح وعمرته صحيحة. قال: باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو جبة. وفي السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الملك بن سليمان عن عطاء عن يعلى بن أمية قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا قد أحرم عليه جبة فأمره أن ينزعها. خرجها البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وأحمد الدارمي. هذه مسألة جمهور أهل العلم على أن من لبس هذه الملابس أو تطيب أو فعل محظورا أو ترك واجبا أنه يلزمه دم. وعمدتهم في ذلك أثر جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، لكن هذا الأثر الصحيح أنه غير معمول به مطلقا. فمثل هذا الرجل لبس اللباس تطيب ومع ذلك لم يزد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينزعها ويغسل الطيب. فمثل هذه الأحاديث تدل على عدم تعين ما يسمى بالفدية لكل من ترك واجبا أو ارتكب محظورا. ثم إن في أصل أثر ابن عباس نكارة، من حيث يقول ناسيا أو متعمدا. الناسي قد قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. وبسبب هذا الأثر واعتماد هذا الأثر أصبح كثير من الناس يعني يتكلفون ما يعجزون عنه، ربما إذا حك رأسه وسقط شعر من شعره يذهب يسأل فدية، إذا نقبت رجله فدية، إذا غطى رأسه ناسيا فدية، إذا لبس مخيطا فدية. فهذه الأشياء محصورة، هي خمسة دماء، الدماء على الصحيح خمسة: دم المتمتع، دم القارن، دم المحصر، دم جزاء الصيد، دم من حلق رأسه. هذه الخمسة دماء. أما ما سوى ذلك إنما هو توسع. قال في السند المتصل حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. قال أبو عيسى وهذا صاحب الحديث قصة، وخرج في الصحيحين أن يعلى بن أمية قال لعمر وددت أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه. قال أبو عيسى هكذا رواه قتادة والحجاج بن أرطأ وغير واحد عن عطاء عن يعلى بن أمية. والصحيح ما روي عن ما روى عمرو بن دينار بن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما يقتل ما يقتل المحرم من الدواب. يجوز له أن يقتل كل مؤذي، كل مؤذي من الدواب. فهذه المذكورات ويقاس عليها ما في بابها من المؤذيات. والمثل عند العامة اقتلوا الضار والضار إن كان من أهل الدار. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم وفي رواية والإحرام، يعني في الحرم إن وجدنا داخل الحرم، والإحرام إن وجدتهن وأنت لابس للإحرام، لأن الصيد يمنع على المحرم ولو كان خارج الحرم، ويمنع في الحرم على المحرم وغير المحرم. وقوله خمس فواسق اقتلنا في الحل والحرم قد جاء أنها أكثر من ذلك، الجمع بين الأحاديث ربما ست فواسق أو سبع فواسق. سماهن الشرع فواسق لخروجهن عن الاستقامة ووقوعهن في الجور. الفأرة بدأ بها فاسقة، ويقتل جميع الفأر الوحشي والأهلي، وهي التي كانت تنفخ على، ليست هي هذا الوزقة، تحرق على أهل البيت بيتهم، مشهورة بالسرقة، الفأرة مشهورة بالسرقة، ربما تسرق الذهب، تسرق النقود، ويعجبها الإفساد. لو تمكنت من النار تأخذها وتهرع بها داخل البيت هكذا، حيث يصبح البيت كله يشتعل. وإن دخلت البيت والطفل نائم تأكله في يده في رجله، وتأكل الملابس وتفسدها، وأحيانا حتى كبار السن تأكل أرجلهم، لا سيما إذا كان الإنسان مريضا مشلولا ما يستطيع الحركة تأكله، مفسدة. والعقرب لأنها مؤذية ومضرة، والغراب قيل المراد به الأبقع وقيل كل غراب، والذي يظهر أنه الأبقع هو الذي في ظهره أو بطنه بياض، أما هذا الغراب الذي يسمى الغداف قد ذهب الشافعي إلى حله ولم يرى قتله. والحدية يعني حداء طائر شبيه بالغراب، إلا أنه أغبر، ليس بأبيض وليس بأسود، لونه قريب من لون التراب، تسرق اللحم، وتسرق كذلك العقود وما في بابها من أيدي الأطفال وغيرهم. كنا ونحن صغار إذا حملنا اللحم إلى البيت نحمله ونحن يعني قد ألقينا بأنفسنا، انحنينا عليه، لأنها تبقى تطير فوقك وتنزل فجأة تأخذ من يدك وتهرب. وقصة تلك المرأة الجارية التي اتهموها بأنها سرقت العقد، فبينما هم يضربونها ويفتشون قبلها إذ جاءت الحدأة فأسقطت العقد، هي التي سرقته. والكلب العقور يعني قيل كل سبع عقر وقيل الكلب وما في بابه، خرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. قول الكلب العقور خرج به الكلب الأهلي، كلب الزرع، كلب الرعي، كلب الحراسة ما لم يؤذي. قال في الباب عن ابن مسعود وابن عمر وابي هريرة وابي سعيد وابن عباس. أما حديث ابن مسعود فأخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحرمان بقتل حية. أما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري ومسلم بلفظ خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: العقرب والفارة والكلب العقور والغراب والحديئة. وكذلك زاد مسلم والحية، وفي رواية وفي الصلاة أيضا. أما حديث أبي هريرة فأخرجه الطحاوي وأبو داود. أما حديث أبي سعيد فأخرجه الترمذي. أما حديث ابن عباس فأخرجه أحمد. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. قال أبو السند متصل: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفارة والعقرب والحدأة والغراب. يزيد ضعيف، أخرجه ابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا المحرم يقتل السبع العادي والكلب، وهو قول سفيان الثوري الشافعي، وقال الشافعي كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله. باب ما جاء في الحجامة للمحرم. والصحيح أن من احتجم لا يلزمه الفدية، وإن كان قد يحتاج إلى بعض قطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يذكر أنه أتى بفدية. وأما الحلاقة فألزم فيها الفدية، لما جاء في قصة كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يذبح شاة: هل تستطيع أن تنسك نسيكه؟ قال: لا. قال: فصم ثلاثة أيام، وهكذا أطعم ستة مساكين نصف صاع كل مسكين. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس وعطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. هذا هو اللفظ الصحيح. أما اللفظ الذي فيه احتجم وهو صائم محرم فقد أعله أحمد وغيره. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي قال في الباب عن أنس وعبد الله بن بحينة وجابر. حديث أنس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان بها. أخرجه أبو داود النسائي. وحديث عبد الله بن بحينة أخرجه البخاري ومسلم. وحديث جابر أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد رخص قوم من أهل العلم في الحجامة للمحرم قالوا لا يحلق شعره. قال مالك لا يحتجم المحرم ولا ينزع شعرا إلا من ضرورة. وقال سفيان الثوري الشافعي لا بأس أن يحتجم المحرم ولا ينزع شعرا. قال رحمه الله باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم. المراد بالكراهية هنا التحريم. لا يجوز أن يزوج ولا يجوز أن يخطب ولا يخطب إليه. لا يتزوج ولا يزوج. وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب قال أراد ابن عمر أن ينكح ابنه فبعثني إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم بمكة فأتيت فقلت إن أخاك يريد أن ينكح ابنه فأحب أن يشهدك ذلك. قال لا أراه إلا أعرابيا جافيا. إنك المنكر عليه أي جاهل بالسنة. إن المحرم لا ينكح ولا ينكح لا ينكح ولا ينكح أو كما قال. ثم حدث عن عثمان مثله يرفعه. خرجه مسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. وفي الباب عن أبي رافع ميمونة حديث أبي رافع ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلال. هذا هو الصحيح. أما حديث ابن عباس أنه تزوجها محرم غير صحيح. يعني وإن كان سنده صحيح لكن يقدم عليه حديث أبي رافع وحديث ميمونة. ميمونة صاحبة القصة. ميمونة صاحبة القصة. وأبو رافع كان الوسيط حديثهما أولى بالتقديم. قال أبو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وهو قول بعض فقهاء التابعين. وبه يقول مالك الشافعي وأحمد وإسحاق لا يرون أن يتزوج المحرم. قالوا فإن نكح فنكاحه باطل. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة وابن سعيد قال أخبرنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول فيما بينهما. وأخرجه أحمد والدارمي ومالك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة. وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. رواه مالك مرسلا. قال ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا. قال أبو عيسى وروي عن يزيد بن الأصم عن ميمونة قال تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. وروى بعضهم عن يزيد بن الأصم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. قال أبو عيسى يزيد بن الأصم هو ابن أخت ميمونة. قال باب ما جاء في الرخصة في ذلك تزوج المحرم. تقدم أنه لا يثبت يعني لا يثبت من حيث الواقع لا من حيث السند. وفي السند المتصل حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا سفيان بن حبيب عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. قال في الباب عن عائشة أخرجه ابن حبان والبيهقي قال تزوج وهو محرم. وأخرجه الطحاوي أيضا. وأخرج أيضا عن أبي هريرة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. كل هذا مردود بما جاء عن ميمونة نفسها. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وفي السند المتصل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار قال سمعت أبا الشعثاء حدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد واختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة فقال بعضهم تزوجها حلالا وظهر أمر تزويجها ومحرم ثم بنى بها وهو حلال بسرف في طريق مكة وماتت ميمونة بسرف حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنت بسرف. وفي السند المتصل حدثنا إسحاق منصور قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت أبا هزارة يحدث عن يزيد بن الأصم عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجه وهو حلال وبنى بها حلالا وماتت بسرف ودفنها في الظل التي بنى بها فيها. أخرجه أحمد. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن ميمونة لا تموت إلا بسرف. مرضت في مكة وطال مرضها فقالت لابن عباس أخرجني فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا فلما أخرجوها ماتت رضي الله عنها وأرضاها. إلهنا بارك الله.